نأخذ ما يتيسر في بلوغ المرام. احنا توقفنا عند حديثي الظهار في الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في باب الإيلاء والظهار والكفارة. قرأنا ما مضى وبقي معنا حديثان, حديث ابن عباس وحديث سلمة بن صخر البياضي الخزرجي رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام, وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه الترمذي, ورجح النسائي إرساله, ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه كفر ولا تعد. وعن سلمة بن الصخر قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة, قلت ما أملك إلا رقبتي, قال فصم شهرين متتابعين, قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام, قال أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي, وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم, هذان الحديثان في أحكام الظهار, وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر قصة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها مع أوس بن الصامت, والقصة أصلها في الصحيح, والرواية جاءت في عند الإمام أحمد وعند أبي داود حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت, وقصتها معروفة, ذكرها المفسرون في مفتتح سورة المجادلة وتسمى المجادلة, لكن المشهور هو الكسر. ويعني لعلنا يعني سنقرأ الآن سبب النزول. هي جاء فيها عدة روايات كثيرة, لكن الحكم يعني كما أمر الله عز وجل بعتق, أولا عتق رقبة, هذا من ظاهر من زوجته, من قال زوجتي علي كظهر أمي. قال أهل العلم وليس بشرط أن تكون أمه, لو قال المهم أن تكون محرمة عليه بالتأبيد, مثلا لو قال هي عليك ظهر أختي أو عمتي أو ابنتي أو غير ذلك, حتى ولا يشترط أن يكون الظهر, لو قال بطنها أيضا, لكن لو قال هي علي مثل أمي, لا قال ظهر ولا ذكر جارحة, قالوا إن هو على أمرين, إن أراد التحريم فهو ظهار, إن أراد التحريم فهو ظهار, وإن أراد يعني الحب والحنان والكرامة والمعزة فهذا لا حرج فيه. وهذا يصنع بعض الناس, يجد من زوجته حنانا عليه واحتراما له فيقول هي مثل أمي, وإن كان كما قلت ولا زلت أقول لا شيء مثل الأم في حنانها وحبها وحنوها, هذا والله لو اجتمعت النساء كلهن في كفة حنان الأم في كفة أخرى, ومع ذلك يعني رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق أعظم من هذا كله, بالمؤمنين رؤوف الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, فهو أرحم الخلق بالخلق, يليه الوالدان الأب والأم, فإذا رحمت فأنت أم أو أب, هذان في الدنيا هما الرحماء, الله المستعان. على كل حال فإن لم يجد يعني إن لم يجد عتق, فمن لم يجد عتق رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين, فمن لم يستطع وهذا شيء بينه وبين الله عز وجل فإنه يطعم 60 مسكينا. وهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه, ولا يجوز أن يأتي أهله وهو لم يكفر, لكن هذا الرجل جاءهم ويعني أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال هنا أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها. دائما الحرص عند الصحابة هو الستر, هذا هو الأصل, الستر على من حصل منه هذا الشيء إلا عاد لحال معينة لمسألة معينة، لكن الأصل هو الستر، لأن لا يهمنا من الذي ظاهر، من الذي وقع على زوجته قبل أن يكفر، المهم هو الحكم الشرعي. وهذا أيها الإخوة مبدأ مهم، احرص على الستر. أنت أيضا في حياتك يكون إنسان للأسف يخبر بكل شيء ويتحدث بكل شيء، هذا خطأ. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أيضا التصريح بكل شيء لا داعي له، وهذا سبق الكلام فيه، سواء ما يخصك في حياتك الزوجية أو مع الناس كلهم ابتعد عن هذا. قال ثم وقع عليها، يعني جامعها قبل أن يكفر، فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، فقال صلى الله عليه وسلم فلا تقربها، يعني ما مضى مضى، فحتى تفعل ما أمرك الله، ألا وهو الكفارة، ألا وهو الكفارة. رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، لكن كما قال المحققون ومنهم سماحة الوالد رحمه الله قال إنه روي متصلا، وزيادة الثقة مقبولة، من رواه متصلا يقدم على من رواه مرسلا، لأن بعض الناس يرسل يقول سماحته قد يضعف قد يستعجل قد كذا، فلكن من رواه متصلا وهو ثقة فإن زيادة الثقة مقبولة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى كفر ولا تعود، كفر ولا تعود. قصة سلمة بن صخر البياضي، البياضي هذا نسبة إلى بياضة وهي فخذ من الخزرج، هذا وقع على امرأته في رمضان في يعني في الليل، وكان رجلا عنده قوة يعني في جماع النساء، فأراد رحمه الله رضي الله عنه أن يتفرغ للعبادة ولا ينشغل في الليل بإتيان امرأته، وذلك حلال له. فحصل أن وقع وكان له موقف مع قومه. أنا هو ما ذكر هنا الحافظ بن حجر وذكر مختصرا، ولكن أنا أرسلتها للأخ القارئ، نسمع الحديث يعني بنصه مطولا يعني حتى نستفيد نحن أيضا ونعرف كيف التيسير والسماحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه فك كربة هذا الصحابي رضي الله عنهم أجمعين، فنسمع ذلك من القارئ. نعم.
أحسن الله إليكم. عن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه قال كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري،
الله أكبر.
فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي.
على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى منه ومن غيره، كان طاف على نسائه في ليلة مرة واحدة، طاف عليهن كلهن تسع نسوة في ليلة واحدة، وكان أعطي من القوة ما لم يؤته أحد. قال أنس كنا نحدث أنه أوتي قوة 30 رجلا، وقيل 40 رجلا، وهذا مما يمتدح به الرجل في قوته وفي يعني إقدامه وكذا. على كل حال هذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يخبر رضي الله عنه عما كان له من قوة الجماع والإقبال على النساء. نعم.
قال فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان.
نعم، هو خاف أنه يأتيها في النهار فقال أنت علي كظهر، يريد أن يرتاح، مع أن هذا لا يصح، واجتهاد منه. الله جل وعلا قال يعني أخبر جل وعلا أنه منكر من القول وزور. نعم. وإنكم لتقولون نعم
إنه لقول منكر
في الآية التي قبلها الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، لا هذا في الآية التي بعدها، المهم هو منكر من القول وزور كما أخبر جل وعلا. نعم نسمع.
قال فرقا من أن أصيب منها في ليلتي.
نعم، الله جل وعلا قال وإنهم لا يقولون نعم منكرا من القول وزورا. نعم، لأنه يعني منكر وزور، كيف تشبه ما أحل الله لك أعظم حلال لك بأعظم تحريم عليك، هذا منكر شيء باطل، وزور أيضا غير صحيح. نعم، على كل حال نعم نسمع بقية الحديث.
قال فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها في ليلتي، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر.
يقول أخشني أبدأ في الليل ويجي النهار وأنا يعني معها في جماع، يعني فأخشى يطلع علي النهار وأنا معها في جماع، ولا في الليل حلال ويعرف أنه حلال، بس يقول أخشى أني أتتابع يعني حتى يعني يدخل النهار. نعم.
قال وأنا لا أقدر أن أنزع فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبح
يعني رأى منها شيئا يعجبه وهذا من أدبه وحيائه رضي الله عنه. ما الناس ما تتكلم بكل شيء، بعض الناس ما يستحي يعني في المجالس فعلت ورأيت وقلت فحصل كيت ما لدي يا أخي. شوف الأدب، يقول رأيت منها شيء، ما أحد يدري وش الشيء، هذا شيء بينه وبينها ما أحد يدري عنه إلا الذي خلقهما سبحانه وتعالى. فأيها الإخوة، الأدب والحياء والستر كلما ترفعت عن هذه الأمور، والله إن هذا هو الأدب والحياء. بعض الناس يظن أن هذا يمتلك به ناصية المجالس، وعشان يشتهر في جوالات ومقاطع أنه يقول ويقول، والله إن هذا يدل كما قلت على نقص في الدين وعلى جهل وعلى قلة مروءة، ولا الإنسان يترفع عن هذه الأمور، لكن نسأل الله الهداية للجميع. نعم. طيب، يمكن زال أو ذهب، لعله إذا وجده يعيد القراءة. المهم يقول هنا في الحديث قال فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة، حرر رقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي يعني. وهذا ما كان من الفقر والعوز والحاجة عند الصحابة رضي الله عنه وبخاصة الأنصار. قال فصم شهرين متتابعين. فقلت يا رسول الله وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ كيف أنا أصوم شهرين متتابعين وأنا لا أقدر عن النساء؟ فقال أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. فرجع إلى قومه، وقومه قالوا له يعني كيف نذهب معك، لأنهم قالوا لما أخبر قوم أن حصل قالوا أنت الآن يعني ستفضحنا، ولو ذهبنا معك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخشى أن ينزل فينا قرآن. فقالوا يعني كيف هذا، ألا تركوه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد عنده السماحة والتيسير، وقال رجعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت منه التيسير ولم أجد عندكم إلا التعسير وإلى آخره، بل إنه أخذ التمر من قومه، قال اذهب إلى قومك فلان بن فلان كذا وكذا خذ منهم التمر، فأخذه لنفسه رضي الله عنه لعوزه وحاجته. وجدتها؟ طيب، أجل نسمع.
قال فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري. فقالوا لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها.
اللهم المستعان. يعني شوف الصحابة كانوا يعظمون الأوامر والنواهي، يخشون ينزل فيهم أشياء يحكم فيهم بأمور رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك.
يعني هل أنت فعلت؟ يعني كيف تفعل؟ كيف يعني يتأكد منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن في حكم شرعي فيها أمر ما هو سهل، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتأكد. نعم.
قال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك.
انظر أيضا إلى الحياء والأدب، ما قال أنت فعلت وأنت فنمت على الفراش وقلت ولا سأله ما الذي رأيت من زوجتك. هكذا الأدب أيها الإخوة، هكذا الحياء، هكذا الترفع في المجالس. شوف خذها يا أخي قاعدة، مذ ينزل الإنسان إلى مستوى منخفض في هذه الأمور اعرف أن الحياء بدأ ينسحب منه شيئا فشيئا، والحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم.
قال وها أنا ذا فأمضي في حكم الله فإني صابر لذلك. قال أعتق رقبة. قال فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت لا والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. قال صم شهرين. قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فأطعم 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق ولقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء.
اللهم استعان. هذا يدلك يا أخي كما قلت مرارا وتكرارا، ما كان يعانيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طابة الطيبة في هذه المدينة المباركة من الجوع من الحاجة، ومع ذلك الصبر والاحتساب والفرح أولا بدين الله تبارك وتعالى، بهذا الدين بالتوحيد، ثم فرحا بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، وصدق عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ كان هناك مسغبة، هناك حاجة، فلنحمد الله عز وجل. الآن فتحت الأرزاق علينا في المدينة وفي غير المدينة، اللهم لك الحمد، نعم نتقلب فيها الليل والنهار والصباح والمساء، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول بتنا ليلة وحشة، ما بطوننا وحشة، ما عندنا شيء، ما عندنا عشاء. وقد جاءت أمثلة كثيرة عنهم رضي الله عنهم وارضاه. نعم.
قال: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا، ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم أنك منها وسقا 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك.
الحمد لله.
قال: فرجعت إلى قومي فقلت.
يلا اسمعوا الكلام العظيم في حق مقام سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، أمر لي بصدقتكم فادفعوها إليه، فدفعوها إليه.
الحمد لله. طيب في ختام هذا أيضا نريد أن نقرأ سبب نزول الآية في قصة أوس بن الصامت لما ظهر من زوجته خولة بنت ثعلبة، وفيها نزل أول سورة المجادلة. أيضا هو القصة أصلها في الصحيح، وهي مبسوطة في عند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند غيرهما. نعم. فنسمع أيضا الحديث الثالث، يعني نحن عندنا حديث ابن عباس وحديث سلمة بن صخر وحديث خولة بنت ثعلبة مع أوس بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
أقرأ الآية؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة.
نعم.
كانت تحت أوس بن صامت رضي الله عنهما، وكانت حسنة الجسم، وكان به لمم فأرادها فأبت، فقال لها.
لمم يعني يأتي بعض الشيء يعني في ذهنه، ما هو يعني جنون، لكن يعني يأتي بعض النقص في بعض الليالي في عقلي، يعني ينخفض قليلا ولا ليس بجنون. نعم.
فقال لها: أنت علي كظهر أمي. ثم ندم على ما قال، وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية.
نعم. هذا كان أول، وقد ذكرناه، كانوا يؤلون يظاهرون، وكان موجودا في الجاهلية من قبل. نعم.
فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمت عليه. فقالت: والله ما ذاك طلاق. وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها
جاء في بعض الروايات قالت: وكنت أشد علي ثيابي، يعني جاءت مسرعة، ولكن من باب الأدب والحياء والتزام الحجاب، ما جاءت كذا يعني سافرة كذا في الناس في الطرق ولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنت جئت إليه وقد شددت علي ثيابي، يعني ماسك ثيابها متحجبة رضي الله عنها، تمر مع رجال، وثم أيضا ستستقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها تغسل شق رأسه، فقالت: يا رسول الله.
ما في تكلف ولا في ادخل لا تدخل افعل ما انتظر. الحمد لله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يستقبل امرأة، يستقبل رجل، يعطي حل المشكلة، يجيب السائل، يفتي من يحتاج. ومع عائشة كان يتركها ويقوم هو على حاله ويجيب على حاله، هذا حياة يعني هكذا والله الحمد. ومع ذلك كان له الهيبة، له المقام الشريف في قلوب أصحابه، والله ما عظم أحد من الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصحابة رضي الله عنه. ومع ذلك فيه اللين والقرب من الناس صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فقالت يا رسول الله إن زوجي أوس بن صامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال وأهل، حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر مني وقد ندم، فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه. فقالت
يعني هذا هو الظاهر أنه لما قال كذا أنها قد حرمت عليه. طيب هل من علاج لهذا التحريم؟ نعم سنسمع.
فقال يا رسول الله والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا وإنه أبو ولدي.
نعم تقول يعني هو ما قال طالق ولا شيء، هو قال أنت علي كظهر أمي، ما هو طلاق، هي تجادل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما ذكر طلاقا وإنه أبو ولدي وأحب الناس إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه. فقالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، قد طالت صحبتي ونفضت.
يعني تشتكي يعني إلى الله مع يعني مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين الذين الآن يتجهون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزلون به الشكوى واللأوى ويدعونه من دون الله عز وجل؟ هذا هو الشرك بعينه وعلمه. هي الآن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أنزلت شكواها عند الله تبارك وتعالى، ما جاءت تشتكي إنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تنزل به الشكوى، لا، قالت أنزل شكواي إلى الله تبارك وتعالى، تنتظر وحيا تنتظر فرجا من الله عز وجل. نعم.
قال فقالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، قد طالت صحبتي ونفضت له بطني
ونفضت له بطني
ونفضت له بطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت،
ما أراك
أحسن الله إليكم، ما أراك إلا قد حرمت عليه ولم أمر في شأنك بشيء. فجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه حتفت وقالت أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي.
يعني انظر يا أخي يعني إلى صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حلمه، يعني كم الآن مر علينا حوالي 3 جمل والآن في الرواية تقول كلما قالت قال كلما قال قالت، مع ذلك ما غضب عليه الصلاة والسلام، ما قال أخرجي من البيت، أنت امرأة تكثرين اللجج، أنت كذا. المرأة لها حال، يعني المرأة الآن كبرت سنها ونثرت ما في بطنها وتفرق أهلها، ما لها إلا الله ثم هذا الزوج وهي تحبه وترغب فيه. يعني عليه الصلاة والسلام ما قال أنت تكثرين لجج، أو مثل بعض الناس كلمة يضرب السماعة ما يكلم أو يتضايق. شوف الصبر، سعة الحلم، سعة القلب. والله أيها الإخوة يعني الإنسان يستفيد من هذا الهدي المبارك وهذا التعامل الحسن، هذا هو الواجب. الآن بعض الناس لو تنازع زوجته أو ولده أو أي واحد في الشارع ضاق ذرعا وأغلق باب السيارة وسكر الجوال يا أخي هذا سيد الخلق، سيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تراجعه امرأة لا هي زوجته لا هي ابنته، لا امرأة جاءت تسأل. فأنا أقول أيها الإخواني إذا لم يكن هناك القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم فبمن يكون؟ فنسمع الله المستعان.
وقالت أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي، وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا.
الله أكبر، شوف يعني هالبلاغة، تقول إن تركتهم له ضاعوا، لأن رجل كبير في السن بيضيعون ذا الأطفال. وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع النفقة، لابد من زوج ينفق علينا. من أين؟ فهذا والله الحقيقة من بلاغتها وحسن خطابها ودعائها لله تبارك وتعالى. الله أكبر. نعم.
قال وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إني أشكو إليك، اللهم فأنزل على لسان نبيك. وكان هذا أول ظهار في الإسلام. فقامت عائشة رضي الله عنها تغسل شق رأسه الآخر، فقالت انظر في أمري، جعلني الله فداءك يا نبي الله. فقالت عائشة رضي الله عنها أقصري حديثك ومجادلتك، أما ترين وجه رسول الله.
نعم، بدأ يتنزل عليه الوحي لأنهم يعرفون نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالت أما ترين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه أخذه مثل السبات فلما قضي الوحي قال لها أدعي زوجك فدعته فتلا عليه.
يعني أقول يعني سبحان الله أن الإنسان ينزل حاجته إلى الله تبارك وتعالى ويعلم يعني قرب الإجابة، كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات ما بيني وبينها إلا الستر والله عز وجل قد سمع دعاءها من فوق سبع سماوات. الإنسان أيها الإخوة منا تنوبه حاجات وتضيق به السبل وتغلق أمامه أبواب الدنيا ويكيد له من يكيد، لكن الإنسان إذا أنزل حاجته بالله وصدق مع الله فإن الله بكرمه وإحسانه لا يخذله. فهذه كانت عند سيد الخلق ومع ذلك ما دعته ولا أنزلت حاجتها إلا بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قد أنزل فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم النفس تضعف وبخاصة مع ظروف الحياة ومشاقة الناس وأمور تبذل ولا تتحقق وأشياء كثيرة، وقد يعني يغلق الباب تماما في وجه العبد الضعيف المسكين وبخاصة لما تدلهم عليه الأمور، ولكن والله متى ما صدق مع الله عز وجل وألح في الدعاء واستحضر أن الله جل وعلا مطلع عليه فإن الله جل وعلا لا يخذله لا يخذله، وبخاصة إذا خلى بنفسه مع ربه جل وعلا المطلع على كل شيء في هزيع أخير من الليل أو بعد صدقة يبذلها لا يعلمها إلا الله عز وجل في قضاء حاجة مسكين أو شفاعة أو غير ذلك يتوسل بها إلى الله عز وجل، أبشر بالخلف والتيسير من الله عز وجل. كما قالت الصديقة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إنني بيني وبينها الحجاب وبعض الروايات الستر، والله إنه يغيب عني بعض كلامها، تقول يغيب عني بعض كلامها تقول ما أسمع وما بينه وبينها إلا الحجاب، فسبحان من وسع سمعه الأصوات من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى سمع شكواها ودعاءها ومجادلتها، فأنزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى ورجعت إلى زوجها وإلى أولادها. والله إني أدعو من هذا المكان وأقولها بحق، والله لا صلاح للقلوب ولا للحياة إلا على ضوء من كتاب أو سنة. الكلام يقل ويكثر وكل إنسان يحسن أن ينمق الكلمات ويرتب الجمل، لكن والله إنها ليست بشيء عندما تقف عند آية من كتاب الله أو حديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن هذا يكفي من أوله إلى آخره والله المستعان. نعم.
قال لها أدعي زوجك فدعته فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك الآيات. قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها.
سبحانك اللهم يا ربي. نعم.
تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن المرأة لتحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه.
لا إله إلا الله. نعم.
إذ أنزل الله قد سمع الله الآيات.
نعم. الحمد لله. بهذا ننتهي أيها الإخوة من يعني أحكام الظهار وما يرتبط به، وهناك مسائل ولا شك يعني تراجع في كتب الفقه يعني تجد فيها بسطا وحديثا أكثر. هنا باب جديد لكن يمكننا نرجئ القراءة فيه إلى غد إن شاء الله تعالى، وهو باب اللعان، أعاذني الله وإياكم وأهالينا وأسرنا من ذلك، وهو أن يجد الرجل امرأته على فاحشة فماذا يصنع وماذا يعمل. أنزل الله عز وجل في هذا جاءت قصة عويمر العجلاني وهلال بن أمية وهما واقعتان، أنزل الله عز وجل فيهما والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم رميا بشريك ابن سحماء في زوجتهما في زوجته عويمر العجلاني خولة بنت قيس، وهذا إن شاء الله سيكون له كلام غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول: هل يوجد نص أو دليل شرعي لرفع الثوب إلى منتصف الساق بالخصوص غير أحاديث الإسبال؟ أقول نعم، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. قال سماحة والدنا الشيخ باز: مع هذا الحديث والحديث الآخر ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. قال: والمسبل إزارة. نتكلم عن هذا إن شاء الله بعد الآن. الله. أقول أيها الإخوة، نعم لا يجوز الإسبال أسفل من الكعبين، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. يقول سماحة الوالد رحمه الله: فإذا انضم إلى ذلك كبر وتيه وغرور فهذا متوعد أيضا بأن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فدل هذا على أنه يجب على الإنسان أن يتفقد ثيابه. قال: ويدخل في ذلك المشلح مثلا، البشت، كذلك الملابس الرياضية أو غير ذلك. لا يجوز الإسبال، هذا حرام. إن جاء معه كبر وتيه، لأن بعض الناس يقول: أنا ما أتكبر. لا، نقول هذا حرام، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. لكن إن زاد عليه كبرا وتيها فهذا متوعد، من الصلاة العافية: لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيه، إلى آخر الحديث. فنحن طيب، يبقى لنا إزرة المؤمن إلى نصف الساق. نقول نعم، هذا أيضا من السنة، أنه لو فعل رفع الإنسان أيضا ثوبه ليس فوق الكعب بل إلى نصف الساق، نقول نعم هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن بعض أهل العلم يقول: إذا كنت في مجتمع أو في مكان قد يلفت فيك النظر، أو قد يستهزأ بك، أو قد يعني تضايق بأي مضايقات من الناس أو كذا، فالمفترض نزل ثوبك قليلا، لا تصل يعني لا تنزله أسفل من الكعب، يعني اجعله ما بين نصف الساق وإلى الكعب. لكن لو جعلته نصف الساق هذا سنة، ما أحد يعترض أو يقول هذا لا يجوز، هذا صحيح. لكن يقول بعض أهل العلم: لو خشيت يعني مضايقة أو نظرا أو كذا، ظروف معينة يعني تحصل لبعض الناس، فنقول له: لا تفتح على نفسك الباب، أنزل ثوبك قليلا، والمهم لا يكون أسفل من الكعبين. إذا اخترت أن تستمر على النصف يعني أنت وشأنك، لكن أنا أقول هذا بعض كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. يقول: في الصلاة الرباعية هل أقرأ في الثالثة أو الرابعة أم أصمت؟ إن تمكنت وهناك وقت تركه لك الإمام فقرأ. فقد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر بعد في الثالثة وفي الرابعة، كان يقرأ يعني مو بيقرأ كثير، لكن يسمع أنه قرأ عليه الصلاة والسلام بعد الفاتحة. فإن فيه فرصة تركها لك الإمام، نعم اقرأ بعد الفاتحة. طيب، إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي هل أقطع صلاتي أم لا؟ الأصل أنك تتم صلاتك، قال جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا هو الأصل أنك تتم. لكن إذا كنت توك في أول الركعة يعني في أول الصلاة، لا اقطعها وادخل مع الإمام. لكن إذا كنت يعني انتهيت من ركعة وبدأت في الثانية فأوجز، مثلا اقرأ الفاتحة، لا تقرأ سورة بعدها، الركوع سبح اسم ربي العظيم مرة واحدة، يعني كل شيء خفف حتى تدرك الركعة مع الإمام. إذا كنت ثقيلا بطيئا لا، اقطع الصلاة وادخل مع الإمام. هذا الأخ يقول: هل يجوز أن أنوي حج التمتع في شوال وأعتمر فيه ثم أنتظر أيام الحج؟ نعم، هو الله جل وعلا قال: الحج أشهر معلومات. فأشهر الحج تبدأ من اليوم الأول من شهر شوال، يعني من يوم عيد الفطر المبارك الذي مضى، يبدأ منه إلى ليلة العيد أو إلى قبل فجر عيد الأضحى، هذا معك. فأنت على كل حال إذا أتيت بعمرة وبقيت ثم بعد ذلك أحرمت بالحج فإنك تعد متمتعا والحالة هذه. لكن لو أخذت عمرة ثم رجعت إلى بلدك هنا مثلا في المدينة أو في الشرق أو في غرب في أي مكان، فإنه قد انقطع تمتعك، فتأتي بالحج بعد ذلك في متى ما تيسر لك. ويعني هذا على كل حال كما هو معلوم يعني، وقد نص عليه أنه لا يكون إلا بالتصريح شرعا ونظاما، وقد سبق الله الحمد أنني تكلمت في هذا، وقبل ذلك هيئة كبار العلماء أصدرت في هذا بيانا أيضا مجددا منذ أيام، وأيضا التوجيهات أيضا جاءت بهذا، وهو لزوم تصريح الحج، فيه طاعة لولي الأمر أولا، وفيه حفظ لحقوقك ثانيا، وفيه عدم التحايل والتلاعب حتى تصل إلى تلك الأماكن الشريفة والمشاعر المقدسة، ورابعا أيضا أن فيه تنظيما وترتيبا لأمور الحجاج وما يتصل بهم، وخامسا إن لم يتيسر لك، أنا أقول هذا باختصار ولقد سجل لي في هذا والله الحمد حديث ماض، خامسا إن لم يتيسر لك أمكث في بيتك واحمد الله أن الله يسر لك تحج بنظام ومرتب وكل شيء، فانطلق على بركة الله. ما تيسرت الأمور أمكث في بيتك وسأل الله جل وعلا لحجاج بيت الله الحرام القبول والتوفيق، وأن يشركك ربنا في أجرهم. فيعني نية المؤمن خير من عمله، ادعو لهم بالتوفيق وسأل الله الإعانة. إن تيسر لك الحج وجاءك التصريح حسب ما هو معروف حسب الأنظمة، لأن التصريح ما يطرق بابك، التصريح يأتي تتعاقد مع حملة حج وتتوقع على أوراق وكذا وبيانات واسمك ورقم الهوية أو جواز سفر إلى آخره، بعد ذلك تستلم التصريح تحج مثل الناس بهدوء وطمأنينة وبدون مشاكل واحتيال ويعني عدم تعظيم لشعائر الله. وإن لم يتيسر كما قلت الحمد لله أنت على خير إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك وكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم اجعل حجنا وحجهم وحج المسلمين جميعا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم أعنا على اغتنام الأيام القادمة فيما يرضيك عنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.